إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، هذه الأيام الطيبة الكريمة التي نعيش فيها هي أيام شهر رمضان، وهي أيام تستوجب منا أن نعيش مع الأسباب التي تقربنا إلى ربنا تبارك وتعالى. وفي نفس الوقت، الأيام التي تمر بنا والأحداث الجسيمة التي تمر ببلادنا تستوجب علينا أن نتذكر الأسباب التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه، ثم ننظر كيف نخرج منها، لأن الأسباب التي أدت إلى ما وقعنا فيه لا بد من أن نجنبها وأن ننحيها جانبا، ونعمل بالأسباب التي تأخذ بأيدينا إلى بر الأمان إن شاء الله وقدر. ولذلك يصبح المتكلم في هذه الأيام في حيرة، كيف يتكلم وفي أي الموضوعات يسلك السبيل القويم الذي يجمع ولا يفرق، لأننا الآن في حاجة إلى حديث يجمع الأمة، ونسأل ربنا سبحانه أن يؤلف بين قلوبنا وأن يجعلنا معتصمين بكتابه سبحانه وتعالى، كما قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم، يعني في الجاهلية، إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى ممتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته الكرام، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، اسمع، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا، الكلام موجه للنبي عليه الصلاة والسلام، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. والله عز وجل لكي يؤلف بين هذه القلوب لابد وأن تكون هذه القلوب مقبلة على الله عز وجل. إن علم الله خيرا في هذه القلوب ألفها سبحانه وتعالى، ألف بين هذه القلوب. نحن لا نريد تأليف أجساد حتى لا نصبح ممن ذمهم الله في كتابه وهم اليهود حينما قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هؤلاء غير عقلاء، لأن العقلاء يبحثون عن الأسباب التي تجمع القلوب. لا نريد تجميع جثث وأعداد وكتل، وده يقول لك أنا معايا عدد قد إيه، وده يقول لك أنا معايا عدد قد إيه. نريد قلوبا ربانية، قلوبا نورانية، قلوبا ملأ الإيمان جوانبها واستبد بها الخشوع والخضوع لجلال الله سبحانه وتعالى. وهذه القلوب هي القلوب التي تستحق النصرة من عند الله تعالى. واليوم بمشيئة الله تعالى أتحدث عن أمر يتعلق بهذه الأيام التي نحياها ونعيشها، ويتعلق بكل زمان ومكان، ويتعلق بالإنسان المسلم المؤمن قبل التمكين وبعد التمكين. لأن الله تعالى لكي يمكننا في أرض التمكين ثمرة وجائزة، التمكين لأمة الإسلام ثمرة وجائزة لمن؟ لمن عبد الله حق العبادة، كما قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. انظر وعد الله، هل وعد الله يتخلف؟ قد يقول بعض الجهلة وبعض ضعاف النفوس إن هناك مؤامرات على أمة الإسلام، ومنذ متى ولم يكن على أمة الإسلام مؤامرات؟ الله تعالى في سورة آل عمران التي تحدثت عن غزوة أحد وما وقع للمسلمين من انتكاسة في غزوة أحد، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. ولذلك قال سبحانه في هذه الصورة، صورة آل عمران التي بين أن المسلمين ما انتكسوا وما هزموا إلا بسبب من أنفسهم، قال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الصهاينة يمكرون بكم ويكيدون لك، الأمريكان يمكرون بكم ويكيدون لك، العالم كله يكيد لأمة الإسلام. ما الجديد في هذا؟ الجديد أن الصحابة صبروا واتقوا فرد الله كيد الكائدين. أما نحن فمن أنفسنا أتينا، فإذا وجدتم انتكاسة لأهل الإسلام فابحث على الفور عن السبب، والسبب هو قلة التقوى وقلة الصبر. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يبقى لو حدث الإضرار بنا وأضرنا كيد الكائدين فمن أنفسنا أتينا. ولذلك جاء في سورة الطلاق، ودائما الطلاق حينما يحدث يبدأ الناس يبحثون عن الأسباب، ابحث عن كذا وابحث عن كذا، يقول الله في سورة الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فأهل العبادة الحق هم أهل التمكين، والتمكين ثمرة. فإن نزع التمكين من جيل من الأجيال فلا تلقوا بالتهمة على غيركم، وإنما كونوا صادقين مع أنفسكم حتى يأتي النصر لكم. ولذلك لا بد وأن تفتش في نفسك، من نفسك أتيت، من ذنوبك أنت. ولذلك وجدنا أن الله تبارك وتعالى يقول في آية في سورة الحج: ولينصرن، والقسم يقسم الله، اللام الموطئة للقسم، اللام دليل على القسم، ولينصرن والنون المؤكدة، ولينصرن الله من ينصر، يعني ينصر دينه، إن الله لقوي عزيز. اسمع: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. إذا يعني لكي نمكن في الأرض لابد من إقامة الصلاة والعبادة. وبعد التمكين ما الذي سنفعله؟ أقاموا الصلاة. إذن أنت مطالب بأن تعبد الله في كل وقت، قبل التمكين وبعد التمكين، لأنك في هذه الأرض عبد. وإذن تعرف على الواجبات التي أوجبها الله عز وجل عليك. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن أول شيء أقاموا الصلاة. وفي هذه الدقائق المعدودة نحاول أن نفهم قضية إقامة الصلاة، ونعرض أنفسنا على إقامة الصلاة، ونعرض إقامة الصلاة على أنفسنا، لنرى هل نحن تحققنا بالفعل من أول شيء فرض علينا بعد توحيد الله عز وجل والكفر بما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. قضية الصلاة ما جاء في القرآن إلا الأمر بإقامة الصلاة. أقيموا الصلاة، الإقامة بمعنى أن تؤديها قائمة، تصبح الصلاة قائمة بقيامها، بركوعها، بسجودها، بكل أفعالها. نكون مأمورين بأن نؤدي الصلاة تأدية إقامة. ولذلك هذه الجموع الغفيرة التي تذهب إلى بيت الله الحرام للحج وللعمرة وتغلق الشوارع من أجل الصلاة، هل نعي معنى الصلاة ونصلي لله كما أمر؟ رجل واحد نصب قدميه على الأرض وقام ليصلي، خاف الوثن، خاف عباد الأوثان وعباد الأصنام، ارتاع المشركون جميعا، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاة يستمد بها الرحمة من عند الله والمدد. ولذلك جاء في أول سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ لا يريدون الرسول يصلي، يمنعونه من الصلاة، لأنها كانت صلاة غير صلاتنا. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون صلاتنا في الجانب الشكلي موافقة لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل نحن نقيم الصلاة كما كان يقيمها المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ هذه الأعداد العظيمة في صلاة الجمعة وغيرها، ونقف في صلاة التراويح ونرفع أيدينا إلى ربنا داعين الله، فلما لا يستجاب الدعاء لنا؟ أما تسألون أنفسكم؟ هذه القضية. ربنا قال: ادعوني أستجب لكم. لماذا ندعو ولا يستجاب لنا؟ الله يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هل صلاتنا تنهانا عن الفحشاء والمنكر؟ هل صلاتك نهتك عن الغش؟ نهتك عن الخيانة؟ نهتك عن التزوير؟ نهتك عن أكل السحت؟ نهتك عن استغلال الظروف الناس في رفع الأسعار وما شاكل ذلك؟ وأعني ما أقول، هل صلاتنا نهتنا عن أن نأخذ الرشوة؟ هل صلاتنا نهتنا عن تقديم الرشوة؟ هل صلاتنا نهتنا عن الكذب والخيانة؟ هل وهل 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 امتحن نفسك واسأل نفسك. الناس الآن يقولون لا نريد أن نتعامل مع الملتحين. أنا رجل أعمال وأتعامل مع الناس وأرى هذا الأمر جيدا حينما يقال لا نريد أن نتعامل مع ملتحين. ولكن للأسف صورة كئيبة يقدمها بعض إخواننا الملتحين تجعل أنا رجل أريد أن أصارح نفسي وأصارح إخواني. يعني حينما نتحدث في هذه الأمور لا نكون كالدعامة التي تجعل رأسها في الرمل تكتل رأسها في الرمل. لا نريد أن نصارح أنفسنا. لماذا لا نصارح أنفسنا بحقيقتنا؟ قف المرآة وانظر إلى نفسك، اعرض نفسك على القرآن واعرض القرآن على نفسك. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا كانت صلاتنا لا تنهانا عن الفحشاء والمنكر فهل القرآن الكريم غير صادق؟ يستحيل. الكذب عندنا نحن، نحن الذين لم نصدق في صلاتنا. أتحرى في هذه الدقائق المعدودة أن أتحدث عن أسرار الصلاة وكيفية إقامة الصلاة. الإنسان حينما يبدأ هذه الصلاة، وهذا أمر تحتاجونه في هذه الأيام التي تقومون فيها لله وتؤدون صلاة القيام لله عز وجل، وإن كان الفرض أولى بما نقول، يقوم الإنسان بين يدي ربه سبحانه وتعالى. مرة عالم من العلماء اسمه عصام ابن يوسف، كان في القرن الثاني من الهجرة، مر برجل اسمه حاتم الأصم فوجده يدرس للناس بيعلم الناس، فقال له يا حاتم تحسن تصلي؟ بتعرف تصلي؟ فقال له نعم أرجو. قال كيف تصلي؟ انظر إلى فقه السلف. قال كيف تصلي؟ قال أقوم بالأمر وأمشي بالخشية وأدخل بالنية وأكبر بالتعظيم وأركع بالخشوع وأسجد بالتواضع وأتشهد بالتمام وأخرج من الصلاة بالإخلاص وبالنية ثم أجلس بعد ذلك وأنا في خوف هل قبلت صلاتي أم لا، وأظل طوال عمري أحاول أن أسدد وأن أقارب حتى يقبل عملي عند الله عز وجل. فقال له تكلم يا حاتم فأنت تحسن تصلي. نريد أن نحقق هذا الأمر في أنفسنا. الرجل يقول أقوم بالأمر، أمشي بالخشية، أدخل بالنية، أكبر بالتعظيم لله، أقرأ بالترتيل والتفكير، أركع بالخشوع، أسجد بالتواضع. هذا كلام يكتب بماء العينين لا بماء الذهب. يعني أنت حينما تقف بين يدي الله عز وجل، أنت تقف الآن أمام من؟ تصور الله خالق السماوات والأرض منزل الكتاب، هذا الكون كله من خلقه سبحانه. تقف أنت ومن أنت ومن أنا لا شيء بين يديه سبحانه وتعالى، ويقول لنا اذكروني أذكركم. أنا حينما أذكره يذكرني في ملأ خير من الملأ الذي ذكرته فيه، فأكبر أدخل في الصلاة وأتجه إلى القبلة. ومعنى اتجاه إلى القبلة أنني جعلت مصدر التلقي واحد عن الله عز وجل، مصدر التشريع واحد هو الله عز وجل. أقف أمام الله عز وجل أقول الله أكبر، الله أكبر من السماوات وما أقلت، ومن الأرض وما حملت، من الأرض وما أقلت، ومن السماء وما أظلت، من الكون جميعا لا يكبر في أعينكم شيء أمام الله عز وجل، كبرياؤه سبحانه وتعالى وعظمته. فتقول الله أكبر. هذه الكلمة جميع أعمال الصلاة تفصيل لها، لأنها أصل الثناء وأصل الجلال وأصل الكمال، لأنه أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. كل ما يأتي بعد كلمة الله أكبر هو تفصيل لها تكبره سبحانه، فلا يكبر في قلبك أحد مع الله. ولذلك لا تشتغل بشيء في أثناء الصلاة، وإلا كان فعلك تكذيبا لما نطقت به بلسانك واستقر به جلالك. ولذلك تقول الله أكبر فلا تفكر في دنيا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم آمرا المصلي إذا صلى أن يذكر الموت، فإن الإنسان لحري إذا ذكر الموت أن يحسن صلاته، تصلي صلاة كأنك لم تصلي بعدها، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، تصلي صلاة مودع كأنك بعد ذلك ستنقل إلى قبرك، تقول الله أكبر ثم تستفتح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، تبدأ بتسبيحه وتنزيهه سبحانه وتعالى وتحمد، التسبيح تنزيه، تنزه الرب الكبير سبحانه، دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك، التسبيح والتحميد، تسبيح تنزيه والتحميد إثبات صفات الجلال والكمال لله وحده، وأنت تتدبر هذه الكلمات سبحانك اللهم وبحمد وتبارك اسمك الذي إذا ذكر على شيء ينمى ويكبر ويعظم، وإذا أردت أن تدفع عدوا باسم الله سبحانه وتعالى يذكر اسمه فيظهر ذلك العدو. وتبارك اسمك، إن كان اسمه تبارك اسمه سبحانه، تبارك فما بالك بالمسمى سبحانه وتعالى، وتبارك اسمك وتعالى جدك، الجد العظمة كما قالت الجد، وأنه تعالى جد ربنا، عظمة ربنا سبحانه وتعالى، وأنه تعالى جد ربنا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، تبدأ بهذا الثناء العظيم ثم تستفتح قراءة القرآن بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم الذي يريد أن يحجبك عن رب العالمين سبحانه وتعالى، ثم تقرأ سورة الفاتحة. سورة الفاتحة بحاجة إلى أن تتدبر، والذي يعنينا أنك كلما قرأت كلمة أنت ومن أنت، أنا ومن أنا، لا شيء، ومع ذلك أقول الحمد لله رب العالمين، وتسكت هنيها وتسمع رد ربك سبحانه وتعالى يقول لك حمدني عبدي، ثم تقول رب الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، تقول الرحمن الرحيم وتسمع أثنى علي عبدي، ثم تقول مالك يوم الدين فيقول مجدني عبدي، فتقول إياك نعبد وإياك نستعين، فيقول هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، ثم تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا حديث ثابت في الصحيحين، حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا قرأ سورة الفاتحة فقد قسمها الله بينه وبين عبده نصفين ولعبده ما سأل. كل هذا تفكر أنت فيه وحين، ولذلك لا أحب للمقرئ أن يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين في نفس واحد، لا، السنة أن تقرأ مرتلا آية آية، لأن رب العالمين يرد عليك ويقول حمدني عبدي أثنى علي عبدي مجدني عبدي، ثم تقول إياك نعبد وإياك نستعين، هذه سر الدين في هذه الكلمة، إياك نعبد وإياك نستعين. يقول الحسن البصري إن الله أنزل 100 كتاب و4 كتب، 104 من الكتب، جعل خلاصة هذه الكتب في الكتب 4، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن الكريم، خلاصة الكتب، وخلاصة الكتب 4 في القرآن الكريم، خلاصة القرآن الكريم في الفاتحة، الفاتحة خلاصتها في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد يعني لا نعبد سواك يا رب العالمين، وإياك نستعين يعني نستعين بك على أداء العبادة، نستعين بك في شؤون الدنيا وفي شؤون الآخرة. فقدم الغاية على الوسيلة، العبادة هي الغاية ووسيلتها الاستعانة. ولذلك اشتملت سورة الفاتحة على غاية ووسيلة ودعاء وطلب هداية. الغاية هي العبادة، الغاية التي خلق من أجلها الخلق هي توحيد الله تعالى وأداء العبادة لله عز وجل. بما نستعين؟ نستعين بالله وحده لا شريك له، فقدم الغاية على الاستعانة. أعظم غاية هي العبادة، وأعظم وسيلة هي الاستعانة، ثم أعظم دعاء الهداية إلى الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو صراط المنعم عليهم الذين علموا الحق وعملوا به. ولذلك قال سبحانه غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم قوم علموا ولم يعلموا ولم يعملوا، علموا ولم يعملوا، فقدوا العمل مع أنهم كانوا علماء. والضالون هم قوم عملوا بغير علم، أما المنعم عليهم فهم علموا الحق وعملوا به. فالخلق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قوم علموا وعملوا، نسأل الله أن نكون منهم، وقوم علموا ولم يعملوا، فهؤلاء مغضوب عليهم. وأبرز الصور لهؤلاء هم اليهود. أما الضالون فهم الذين جهلوا وعملوا بالباطل، كما قال تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. وأبرز هؤلاء في الصور هم النصارى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك تختم على هذا الدعاء العظيم بالكلمة الحبيبة إلى النفوس، كلمة التأمين، والتي إن وافق كلام الإمام تأمين الإمام وتأمين المأمومين تأمين ملائكة السماء غفر للمصلين. فتحرى أن يكون تأمينك موافقا لتأمين الإمام. بعد ذلك تقرأ في القرآن الكريم ما تيسر من كتاب الله تعالى، متدبرا متفكرا تاليا لآيات الذكر الحكيم. وانظر، الصلاة هي ذكر عظيم، أعظم هذا الذكر هو القرآن الكريم. ولذلك كان في أعظم حالاتك، أكمل الحالات، أكمل الهيئات أن تكون واقفا مستقيما. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ تقف سويا على صراط مستقيم لتقرأ القرآن. ولذلك ينهى عن قراءة القرآن في حالة الركوع أو في حالة السجود. حالة الركوع والسجود ليست هي أكمل الحالات، وإنما أكمل الهيئات أن تكون مستقيما، فيقرأ فيها كلام الله سبحانه وتعالى، لا يقرأ في الركوع ولا يقرأ في السجود. ثم بعد ذلك تركع لله متواضعا خاشعا معظما ربك سبحانه وتعالى. فأنت في هذه الحالة لا تستطيع أن تقوم بعمل، وإنما أنت في هذه الحالة مكبل خاشعا متبتلا لله. فلذلك أمرت بأن تذكر الله ذكرا يتناسب مع حالتك أنت. أنت الآن خاضع، أنت الآن ذليل، فتقول سبحان ربي العظيم. فحينما نزل قوله فسبح اسم ربك، فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، لأنك في هذا الموطن موطن مذلة، فتقول سبحان ربي العظيم، تسبح الله وتنزهه عن مثل حالتك لأنه العظيم. أما أنت فلست بعظيم، أنت وإن كنت إمبراطورا على العالم كل فلست بعظيم. العظيم واحد سبحانه وتعالى، العظمة كل العظمة لله وحده. تذكر ذلك، تذكر استكانتك، تذكر تواضعك بين يدي الله، فتقول سبحان ربي العظيم. ثم بعد ذلك وتكرر الكلمة ويوافق القلب ما في اللسان، مش حركات بتؤدى. نريد أن نعيش هذه الصلاة حتى ينعم الله عز وجل علينا بالقرب منه. ثم بعد ذلك تقول سمع الله لمن حمده. انت لم تكن تحمد ربك في الركوع، ولكن هذه الحالة حالة الذلة كانت حمدا عمليا لله. فلما ان رفعت رأسك وكنت قد حمدته بفعلك تحمده بقولك وتقول سمع الله لمن حمده، ومعنى سمع يعني سمع سماع استجابة. فالله يسمع الذي يحمده ويسمع الذي يذمه، ولكنك تقول سمع الله بمعنى استجاب الله لمن حمده. ولذلك تقول ربنا ولك الحمد. والله دي موجودة في الصحيحين، مش ربنا لك الحمد، لا ربنا ولك، الواو عاطفة، لأن ربنا يفهم منها تعطيك جملة قائمة بذاتها، هذه الجملة إثبات الملك لله عز وجل، فكأنك قلت لله الملك والحمد، الله له الملك والحمد، ربنا ولك الحمد، يبقى لك الملك ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، الفضاء اللي بين السماوات والأرض، مش كده وبس، وملء ما شئت من شيء بعده في أي مكان وفي أي زمان، حتى ولو أهلك هذا الكون وأتى بأكوان أخرى فإن حمد ربنا يملأ السماوات والأرض وما بينهما، وما شاء ربنا من شيء بعد لا نستطيع أن نحصره ولا نستطيع أن نتصوره، وما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، يعني أنت يا ربنا أهل الثناء والمجد، أهل لكي يثنى عليك ولكي تمجد يا ربنا أهل الثناء والمجد. ثم قال أحق ما قال العبد، أحق شيء، شوف نقول كلاما حقا كثيرا، لكن أحق ما قال العبد هو إثبات الثناء والملك والحمد لله سبحانه وتعالى، أحق ما قال العبد. ثم يثبت أنه وإن كان نبيا مرسلا وإن كان ملكا مقربا فهو من عبيد الله تعالى، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا مانع لما أعطيت، إن أعطى هل يستطيع أحد أن يأخذه أو أن يمنع عطاء الرب الكريم سبحانه؟ يستحيل. من يستطيع أن يمنع عطاء الرب؟ ومن يستطيع أن يعطي من حرمه الله عز وجل؟ فالإعطاء والمنع ملك لمن؟ لله وحده، صفات من صفات رب العالمين سبحانه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد الايه؟ الحظ، يعني اي انسان له حظ من حظوظ الدنيا هل حظه يمنعه من رب العالمين؟ سبحان لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد المتأخرة هي الفاعل، يعني لا ينفع الحظ صاحب الحظ مهما كانت الحظوظ، لأن الذي أعطاك الحظ هو رب العالمين سبحانه وتعالى. بعد أن تنتهي من هذا الثناء العظيم لله سبحانه وتعالى وتحس بحلاوة هذا الكلام الكريم تقول الله أكبر، وفي كل حركة تنتقل معك كلمة الله أكبر، التي قلنا إن جميع أعمال الصلاة تفصيل لكلمة الله أكبر، كل الثناء وكل التمجيد تفصيل لكلمة الله أكبر، الله أكبر، وتخر ساجدا على الأرض. الركوع مقدمة بين يدي السجود، والصلاة شرع التدرج، قيام وقراءة وثناء وتمجيد وتدبر وتفكر، ثم بعد ذلك ينتقل الإنسان إلى مرحلة الركوع للتواضع والخشوع، ثم يرفع رأسه مثنيا على الله بما هو أهله، ثم يكبر خارا على الأرض، يقول الامام ابن القيم رحمه الله عليه: والسجود هو الغايه. والسجود بالنسبه للصلاه كطواف الزياره بالنسبه للحج، يعني بيكون يوم عرفه من اجل ان يتطهر الانسان من ذنوبه، وبعد ان يتطهر الانسان من ذنوبه في يوم عرفه يكون مستعدا للقيا الحبيب سبحانه وتعالى وللذهاب الى بيته الكريم لكي يؤدي له المناسك وفروض الطاعه في بيته. فيسمى طواف الزياره طواف الركن طواف الافاضه. فاذا افضتم من عرفات، هذا هو الحج الاساسي، وعرفه هو بالنسبه له توطئه وتمهيد، وكذلك الاعمال التي تؤدى هي تمهيد من اجل ان يسجد الانسان لله عز وجل. ولذلك انظر الركعه اول شيء فيها القيام اللي فيه القراءه، ونهايتها السجود. كل ركعه بدايتها القراءه ونهايتها السجود. اول سوره في القران الكريم افتتحت بقوله تعالى: اقرا باسم ربك الذي خلق، واختتمت بقوله: واسجد واقترب. اول سوره في القران الكريم افتتاحيتها اقرا باسم ربك الذي خلق، وختام السوره: واسجد واقترب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاكثروا من الدعاء فيسجد العبد لله سبحانه وتعالى. وهذه الحاله حاله السفول، لان الانسان اخرج من هذه الارض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تاره اخرى. الانسان ربما غرته نفسه وظن نفسه عملاقا، ظن نفسه شيئا عظيما، والله يقول: انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. انت مخلوق من تراب هذه الارض، فلا بد في كل ركعه من ركعات الصلاه تنزل على الارض فتخر وتجعل جبينك هذا اللي يقول لك مثلا: انف يكاد يحك السحاب من شده الكبرياء يتيه فقرع، لا، ينزل على الارض ويجعل هذه الانف تعفر بالتراب للخالق جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأنف أن لا يجعل بين جبينه وبين الأرض حائل، وكان لا يقصد أي أن يجعل بينه وبين الأرض حائل، حتى إنه في يوم من الأيام نزلت المطرة، وكانت ليلة قدر، كانت ليلة قدر، ورآها في المنام أنه يسجد في طين وماء، فنزل الماء من السماء، وكان سقف المسجد من الخوص، فسقط الماء على الارض، وكانت الارض عبارة عن مفروشة بالرمل والتراب والحصى، فاصبح الارض طينا، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الماء والطين، ورفع رأسه من السجود، واثر الطين على وجهه صلى الله عليه وسلم، لم يكن يأنف، يعفر جبينه لله سبحانه وتعالى، مذل الجبابرة سبحانه وتعالى. وهذا هو قمة الشرف، قمة الشرف ان تكون ذليلا بين يدي ربك. بعض الناس يأنفون عن ان يسجدوا لله وتجدهم اذل بين يدي العباد، لا، كن عزيزا بين يدي خلقك، او ذل نفسك وارغم انفك في التراب لخالقك يجعلك عزيزا على الخلق جميعا. هو الذي من كان يريد العزة، العزة هي فين العزة؟ فلله العزة جميعا، اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه سبحانه وتعالى. العزة لك هذا صاحب العزة وصاحبة العزة، وكانت رتب قديمة تباع صاحب العزة، لا، العزة لمين؟ لله وحده لا شريك له. فأنت تذل نفسك، وفي هذه الحالة حالة السفول تنزه ربك، كما في الركوع: سبحان ربي العظيم، لا، هنا بقى ايه؟ سبحان ربي الاعلى، فهو العلي وحده وهو الاعلى، وهو مستو على عرشه، بائن من خلقه سبحانه وتعالى، استوى على عرشه، يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. يسجد الإنسان، وإذا سجد وقال سبحان ربي، ينزه الله عن هذه الحالة التي هو فيها، حالة السفول، كما نزهه من قبل عن حالة الخضوع والاستكانة والخشوع، فيقول سبحان ربي الأعلى ويدعو ربه في هذا المقام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. هو ده مقام الدعاء الأسمى، مقام الدعاء الأعظم الذي إن صدق الإنسان ربه يقبل دعاءه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولما كان أيها الإخوة السجود هو لب اللباب وهو الغاية من هذه العبادة، وكل ما سبقه كان مقدمة له، شرع السجود في الركعة الواحدة مرتين، يسجد سجدتين وليس سجدة واحدة، يقوم من السجود فيجلس بين يدي ربه سبحانه وتعالى، وجعل في اعتبارك أنهما مقامان، مقام في الدنيا ومقام في الآخرة. فمن خاف مقام ربه في الدنيا وأدى حق هذا المقام كان مقامه في الآخرة مقاما مكرما، يعني هما مقامان ستقف بين يدي الله في الدنيا في الصلاة وفي الآخرة كما قال: وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. المقام بين يدي الله حينما يقيمك ربك سبحانه، يوقفك ويخاطبك ويكلمك، ليس بينك وبينه ترجمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أحسن وقوفه بين يدي الله في الدنيا في الصلاة جعل الله مقامه مقاما مكرما في الدار الآخرة، فيجلس على ركبتيه، يجلس كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم مفترشا رجله اليسرى، قائمة قدمه اليمنى على حسب استطاعته، ويدعو ربه يثني عليه: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، اللهم اهدني، اللهم عافني، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بتدعو وتثني على ربك سبحانه كمقدمة أو كاستراحة بين السجدتين، ثم تسجد لله سجدة أخرى وتقول فيها سبحان ربي الأعلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، قال: جعلوها في ركوعكم. نزل قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، قال: جعلوها في سجودكم. ثم بعد ذلك تقوم لتقرأ التشهد، يعني بتعمل هذه الركعة كاملة في كل صلاة، إذا كانت رباعية 4 مرات، وإذا كانت ثنائية يبقى مرتين. ثم بعد ذلك تجلس للتشهد، والتشهد دعاء، تتشهد هذا دعاء، ولكن هناك تقدم بين يديك. عارفين خطبة الحاجة اللي بنقولها في الصلاة في الخطبة؟ هذه علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه: إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره. هذه اسمها خطبة الحاجة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه، يعني هذه ليست من اختراعنا وإنما هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فخذ هذه كأنها خطبة الحاجة. التحيات لله، تجلس أمام الملك سبحانه. كان قديما يحيون الملوك ويقولون: أنعم صباحا وعنت صباحا، ويقولون لك الحياة وحياة أبدية وحياة كذا، ويكذبون أمام الملوك. الله يعلمنا أن الحياة العظمى والحياة الحقيقية للحي الذي لا يموت، فتقول: التحيات لله. الألف واللام تفيد العموم، والتحيات جمع تفيد العموم، الحياة الكاملة، البقاء، الديمومة، لمن؟ لله سبحانه وتعالى، بل هو المحيي والمميت سبحانه. فتقول: التحيات لله، يعني الحياة، كل الحياة العظمى التي تليق به له وحده لا يشارك فيها أحد. التحيات لله والصلوات والطيبات. الصلاة لا تكون إلا لله، ولو كانت لغير الله لكانت شركة. والطيبات، والله طيب لا يقبل إلا طيبة، وأي شيء ينسب لله فهو طيب، والشيء الطيب يبقى. ولذلك يقول طبتم فادخلوها خالدين، إن الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. فالطيب كل الطيب يأتي من لدن رب العالمين سبحانه، إليه يرفع العمل الصالح الكلم الطيب، والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب. كل شيء طيب لأن الله عز وجل جعله طيبا. ثم يقول والطيبات، تحيات لله والصلوات والطيبات. دائما الإنسان يسلم على أخيه فيقول السلام، هل يجوز أن نقول السلام عليك يا رب العالمين؟ لا، هو السلام ومنه السلام، لا نقول وإليه السلام، لا، منه السلام. فلذلك سلم المصلي على من؟ على خيرة خلق الله، لم يسلم على الله، لأن الله هو السلام ومن الله السلام. فقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شفتوا دعوة السلام؟ لابد انك تكون صاحب دعوة سلام لكل الصالحين في ارض الله. شوف اصحاب الدعوة الاسلامية، نقول للناس السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، من عرفناه ومن لم نعرفه، وعلى عباد الله الصالحين. بعد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الم اقل انها خطبة حاجة، ثناء على الله، ثم بعد ذلك سلام على عباد الله الصالحين وعلى رأسهم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك الشهادتين، شهادة التوحيد والشهادة بالرسالة للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأفضل الصلاة هي الصلاة الإبراهيمية التي تقال في التشهد، بعدها تدعو ربك. وأحسن الدعاء الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من أربعة، نستعيذ بالله من عذاب الدنيا وعذاب فتنة الدنيا وفتنة الآخرة، أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب الآخرة، عذاب النار، ونستعيذ بالله من عذاب القبر، ونستعيذ بالله من فتنة المحيا، ونستعيذ بالله من فتنة الممات، ونستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال. وهذه الفتن هي تعتبر أصول جميع الفتن، وهذا العذاب هو أصل العذاب. يعني دعوة شاملة كاملة، لو كان في الوقت سعة لاستفضنا في شرح هذه الكلمات، وإنما نحن نجمل في هذا الكلام. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بعد ذلك يلتفت الإنسان بعد أن يدعو، والدعاء هنا سنة مؤكدة عن النبي عليه الصلاة والسلام، تدعو ربك بما تستطيع، وهناك أدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الناس أو كثير من الناس بعد ما يسلم يقعد يدعي، هذا خطأ. كيف تدعو بعد الصلاة؟ أنت الآن في أعظم الأعمال التي يقبل فيها الدعاء، تترك الدعاء بعد التحيات، بعدما أن تسلم تقعد ترفع إيديك وتدعو، هذا خطأ، ليس من السنة. وإنما من السنة تريد أن تدعو، ادعو في الصلاة، ادعو في السجود، أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، فأكثر من الدعاء. ادعو بعد التشهد، بعد ما تخلص التشهد، قبل ما تسلم ادعو ربك سبحانه وتعالى، لأن هذا وقت قبول للدعاء. بعد ذلك يسلم الإمام عن يمينه ويسلم عن شماله، يسلم على المصلين خلفه من البشر، ويسلم على الملائكة الحاضرين. ثم إن كنت منفردا كذلك تسلم، مفتاحها التكبير الصلاة، تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. كما أن هناك تحليل في الحج وتحريم في الحج، كذلك في الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. أيها الإخوة الكرام، أعلم أنني أعجز عن أن أستفيض في بيان أسرار الصلاة الربانية التي أمرنا بها ربنا تبارك وتعالى. ولكننا مأمورون بأن نخشع في صلاتنا وأن نخضع لله وأن نؤدي الصلاة باطنا وظاهرا موافقة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. الإشكال إن إخواننا الذين يدرسون الفقه هدفه إنه يعلمك كيف تكبر كما كان يكبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر عظيم، وهذا أمر مأمورون به أن نصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن مأمورون أيضا أن نصلي صلاة كصلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الظاهر وفي الباطن. ولذلك قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. كيف نحصل الخشوع؟ لأننا إن صلينا الصلاة التي ترضي ربنا عز وجل عنا حينئذ نكون كما قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لن نجد مصليا محافظا على الصلاة غشاشا، لن نجد مصليا مزورا، لن نجد مصليا كذابا، لن نجد مصليا يأكل أموال الناس بالباطل، لن نجد مصليا يكذب أو يغتاب الناس أو ينم أو إلى آخر الموبقات المهلكات التي يفعلها كثرة كاثرة من المصلين. نحن نريد أن يكون هذا العدد العظيم الذي يصلي يؤدون الصلاة التي طلبت منهم، وحينئذ تتنزل عليهم رحمات وبركات متنامية من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى. وحينئذ لو رأى الله في الأمة خيرا لمكنها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد استيقظ ذات يوم فزع وقال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذا، وحلق بأصبعي السبابة والإبهام. فقالت له السيدة زينب زوجه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم أنهلك. سؤال: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. ونحن نريد أن نضيق دائرة الخبث، نريد أن نقلل دائرة الخبث. وابدأ بنفسك. مشكلتنا أننا نتهم الآخرين: ده منافق، ده يا عم ده كافر، يا عم ده راجل كذا، يا عم ده راجل علماني، يا عم ده راجل مش عارف ايه. ابدأ بنفسك يا أخي، يا أخي امتحن نفسك، شوف نفسك انت. الله يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذه الآية خاصة بالحكام؟ لا. من قال هذا الكلام؟ اقرأ في التفسير، اقرأ في سبب النزول، امتحن نفسك أنت. فلا وربك لا يؤمنون كلكم حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هل نحن أي شيء يجبر بيننا بنحكم رب النبي عليه الصلاة والسلام فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت؟ وحرج، أي حرج؟ ده احنا بنجد متاريس تقف في القلوب من أجل أن يسقط النص الإلهي أو النص النبوي، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. امتحن نفسك بأمر يكون مكروها إليك، الشيء المكروه إليك امتحن نفسك فيه. وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. دائما نحكم على الآخرين، لنحكم مرة على أنفسنا. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، زنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. أي عمل قبل ما تعمله، قبل ما تقدم خطوة، قبل ما تخرج من بيتك، قل: أنا خارج ليه؟ خارج ليه؟ لدي فيها لله أم لغير الله؟ لله أم لنفسك؟ لله أم للآخرين؟ لله أم للغير؟ لله أم للشيطان؟ ثم الشرط الثاني اللي هعمله ده موافق لهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ إذا امتحنت نفسك ونخل أعمالك، صدقني ستجد أن القليل 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 هو الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وستجد أن الأقل منه هو الذي حققت فيه الإخلاص. وهذا هو سر النكبة التي تحياها أمة الإسلام في هذا الزمان، هذا هو سر التخلف، هذا هو سر الانتكاسة، هذا هو سر أن يقتل بعضنا بعضا بأيدينا نحن وبأموالنا نحن، يقتل بعضنا بعضا. لماذا؟ لأننا للأسف نتكلم بالدين ولكننا لا نعمل بالدين. ما أكثر الذين يتكلمون بقال الله وبقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. نسأل الله تعالى أن يجعل رمضان هذا شهر بركة وخير وأمان ورحمة على الأمة الإسلامية كلها. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، هذه الأيام الطيبة الكريمة التي نعيش فيها هي أيام شهر رمضان، وهي أيام تستوجب منا أن نعيش مع الأسباب التي تقربنا إلى ربنا تبارك وتعالى، وفي نفس الوقت الأيام التي تمر بنا والأحداث الجسيمة التي تمر ببلادنا تستوجب علينا أن نتذكر الأسباب التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه، ثم ننظر كيف نخرج منها، لأن الأسباب التي أدت إلى ما وقعنا فيه لا بد من أن نجنبها وأن ننحيها جانبا، ونعمل بالأسباب التي تأخذ بأيدينا إلى بر الأمان إن شاء الله وقدر. ولذلك يصبح المتكلم في هذه الأيام في حيرة، كيف يتكلم وفي أي الموضوعات يسلك السبيل القويم الذي يجمع ولا يفرق، لأننا الآن في حاجة إلى حديث يجمع الأمة، ونسأل ربنا سبحانه أن يؤلف بين قلوبنا وأن يجعلنا معتصمين بكتابه سبحانه وتعالى، كما قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم، يعني في الجاهلية، إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى ممتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته الكرام: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، اسمع، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا، الكلام موجه للنبي عليه الصلاة والسلام، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. والله عز وجل لكي يؤلف بين هذه القلوب لابد وأن تكون هذه القلوب مقبلة على الله عز وجل. إن علم الله خيرا في هذه القلوب ألفها سبحانه وتعالى، ألف بين هذه القلوب. نحن لا نريد تأليف أجساد حتى لا نصبح ممن ذمهم الله في كتابه وهم اليهود حينما قال: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هؤلاء غير عقلاء، لأن العقلاء يبحثون عن الأسباب التي تجمع القلوب. لا نريد تجميع جثث، جثث وأعداد وكتل، وده يقول لك أنا معايا عدد قد إيه، وده يقول لك أنا معايا عدد قد إيه. نريد قلوبا ربانية، قلوبا نورانية، قلوبا ملأ الإيمان جوانبها واستبد بها الخشوع والخضوع لجلال الله سبحانه وتعالى. وهذه القلوب هي القلوب التي تستحق النصرة من عند الله تعالى. واليوم بمشيئة الله تعالى أتحدث عن أمر يتعلق بهذه الأيام التي نحياها ونعيشها، ويتعلق بكل زمان ومكان، ويتعلق بالإنسان المسلم المؤمن قبل التمكين وبعد التمكين. لأن الله تعالى لكي يمكننا في أرض التمكين ثمرة وجائزة، التمكين لأمة الإسلام ثمرة وجائزة لمن؟ لمن عبد الله حق العبادة، كما قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. انظر، وعد الله، هل وعد الله يتخلف؟ قد يقول بعض الجهلة وبعض ضعاف النفوس إن هناك مؤامرات على أمة الإسلام، ومنذ متى ولم يكن على أمة الإسلام مؤامرات؟ الله تعالى في سورة آل عمران التي تحدثت عن غزوة أحد وما وقع للمسلمين من انتكاسة في غزوة أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. ولذلك قال سبحانه في هذه السورة، سورة آل عمران، التي بين أن المسلمين ما انتكسوا وما هزموا إلا بسبب من أنفسهم، قال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الصهاينة يمكرون بكم ويكيدون لكم، الأمريكان يمكرون بكم ويكيدون لكم، العالم كله يكيد لأمة الإسلام، ما الجديد في هذا؟ الجديد أن الصحابة صبروا واتقوا فرد الله كيد الكائدين. أما نحن فمن أنفسنا أتينا، فإذا وجدتم انتكاسة لأهل الإسلام تبحث على الفور عن السبب، والسبب هو قلة التقوى وقلة الصبر. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يبقى لو حدث الإضرار بنا وأضرنا كيد الكائدين فمن أنفسنا أتينا. ولذلك جاء في سورة الطلاق، ودائما الطلاق حينما يحدث يبدأ الناس يبحثون عن الأسباب، ابحث عن كذا وابحث عن كذا. يقول الله في سورة الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فأهل العبادة الحق هم أهل التمكين، والتمكين ثمرة. فإن نزع التمكين من جيل من الأجيال فلا تلقوا بالتهمة على غيركم، وإنما كونوا صادقين مع أنفسكم حتى يأتي النصر لكم. ولذلك لا بد وأن تفتش في نفسك، من نفسك أتيت، من ذنوبك أنت. ولذلك وجدنا أن الله تبارك وتعالى يقول في آية في سورة الحج: ولا ينصرن، والقسم يقسم الله، اللام الموطئة للقسم، اللام دليل على القسم، ولا ينصرن والنون المؤكدة، ولا ينصرن الله من ينصر، يعني ينصر دينه، إن الله لقوي عزيز. اسمع: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. إذا يعني لكي نمكن في الأرض لابد من إقامة الصلاة والعبادة. وبعد التمكين ما الذي سنفعله؟ أقاموا الصلاة. إذن أنت مطالب بأن تعبد الله في كل وقت، قبل التمكين وبعد التمكين، لأنك في هذه الأرض عبد. وإذن تعرف على الواجبات التي أوجبها الله عز وجل عليك. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن أول شيء أقاموا الصلاة. وفي هذه الدقائق المعدودة نحاول أن نفهم قضية إقامة الصلاة، ونعرض أنفسنا على إقامة الصلاة، ونعرض إقامة الصلاة على أنفسنا، لنرى هل نحن تحققنا بالفعل من أول شيء فرض علينا بعد توحيد الله عز وجل والكفر بما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. قضية الصلاة ما جاء في القرآن إلا الأمر بإقامة الصلاة. أقيموا الصلاة، الإقامة بمعنى أن تؤديها قائمة، تصبح الصلاة قائمة بقيامها بركوعها بسجودها بكل أفعالها. نكون مأمورين بأن نؤدي الصلاة تأدية إقامة. ولذلك هذه الجموع الغفيرة التي تذهب إلى بيت الله الحرام للحج وللعمرة وتغلق الشوارع من أجل الصلاة، هل نعي معنى الصلاة ونصلي لله كما أمر؟ رجل واحد، رجل واحد نصب قدميه على الأرض وقام ليصلي، خاف الوثن، خاف عباد الأوثان وعباد الأصنام، ارتاع المشركون جميعا، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاة يستمد بها الرحمة من عند الله والمدد. ولذلك جاء في أول سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. لا يريدون الرسول يصلي، يمنعونه من الصلاة، لأنها كانت صلاة غير صلاتنا. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون صلاتنا في الجانب الشكلي موافقة لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل نحن نقيم الصلاة كما كان يقيمها المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ هذه الأعداد العظيمة في صلاة الجمعة وغيرها، ونقف في صلاة التراويح ونرفع أيدينا إلى ربنا داعين الله. فلما لا يستجاب الدعاء لنا؟ أما تسألون أنفسكم؟ هذه القضية. ربنا قال ادعوني أستجب لكم. لماذا ندعو ولا يستجاب لنا؟ الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هل صلاتنا تنهانا عن الفحشاء والمنكر؟ هل صلاتك نهتك عن الغش؟ نهتك عن الخيانة؟ نهتك عن التزوير؟ نهتك عن أكل السحت؟ نهتك عن استغلال الظروف الناس في رفع الأسعار وما شاكل ذلك؟ وأعني ما أقول، هل صلاتنا نهتنا عن أن نأخذ الرشوة؟ هل صلاتنا نهتنا عن تقديم الرشوة؟ هل صلاتنا نهتنا عن الكذب والخيانة؟ هل وهل وهل وهل؟ امتحن نفسك واسأل نفسك. الناس الآن يقولون لا نريد أن نتعامل مع الملتحين. أنا رجل أعمال وأتعامل مع الناس وأرى هذا الأمر جيدا حينما يقال لا، لا نريد أن نتعامل مع ملتحي. ولكن للأسف صورة كئيبة يقدمها بعض إخواننا الملتحين تجعل أنا رجل أريد أن أصارح نفسي وأصارح إخواني. يعني حينما نتحدث في هذه الأمور لا نكون كالدعامة التي تجعل رأسها في الرمل، تكتم رأسها في الرمل. لا، نريد أن نصارح أنفسنا. لماذا لا نصارح أنفسنا بحقيقتنا؟ قف في المرآة وانظر إلى نفسك، اعرض نفسك على القرآن واعرض القرآن على نفسك. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا كانت صلاتنا لا تنهانا عن الفحشاء والمنكر، فهل القرآن الكريم غير صادق؟ يستحيل. الكذب عندنا نحن، نحن الذين لم نصدق في صلاتنا. أتحرى في هذه الدقائق المعدودة أن أتحدث عن أسرار الصلاة وكيفية إقامة الصلاة. الإنسان حينما يبدأ هذه الصلاة، وهذا أمر تحتاجونه في هذه الأيام التي تقومون فيها لله وتؤدون صلاة القيام لله عز وجل، وإن كان الفرض أولى بما نقول، يقوم الإنسان بين يدي ربه سبحانه وتعالى. مرة عالم من العلماء اسمه عصام ابن يوسف، كان في القرن الثاني من الهجرة، مر برجل اسمه حاتم الأصم، فوجده يدرس للناس بيعلم الناس، فقال له يا حاتم تحسن تصلي؟ بتعرف تصلي؟ فقال له نعم أرجو. قال كيف تصلي؟ انظر إلى فقه السلف. قال كيف تصلي؟ قال أقوم بالأمر وأمشي بالخشية وأدخل بالنية وأكبر بالتعظيم وأركع بالخشوع وأسجد بالتواضع وأتشهد بالتمام وأخرج من الصلاة بالإخلاص وبالنية، ثم أجلس بعد ذلك وأنا في خوف هل قبلت صلاتي أم لا، وأظل طوال عمري أحاول أن أسدد وأن أقارب حتى يقبل عملي عند الله عز وجل. فقال له تكلم يا حاتم فأنت تحسن تصلي. نريد أن نحقق هذا الأمر في أنفسنا. الرجل يقول أقوم بالأمر، أمشي بالخشية، أدخل بالنية، أكبر بالتعظيم لله، أقرأ بالترتيل والتفكير، أركع بالخشوع، أسجد بالتواضع. هذا كلام يكتب بماء العينين لا بماء الذهب. يعني أنت حينما تقف بين يدي الله عز وجل، أنت تقف الآن أمام من؟ تصور الله خالق السماوات والأرض، منزل الكتاب، هذا الكون كله من خلقه سبحانه. تقف أنت ومن أنت ومن أنا لا شيء بين يديه سبحانه وتعالى، ويقول لنا اذكروني أذكركم. أنا حينما أذكر يذكرني في ملأ خير من الملأ الذي ذكرته فيه. فأكبر أدخل في الصلاة وأتجه إلى القبلة، ومعنى اتجاه إلى القبلة أنني جعلت مصدر التلقي واحد عن الله عز وجل. مصدر التشريع واحد هو الله عز وجل. أقف أمام الله عز وجل أقول الله أكبر. الله أكبر من السماوات وما أقلت، ومن الأرض وما حملت، من الأرض وما أقلت، ومن السماء وما أظلت، من الكون جميعا لا يكبر في أعينكم شيء أمام الله عز وجل، كبرياؤه سبحانه وتعالى وعظمته. فتقول الله أكبر، هذه الكلمة جميع أعمال الصلاة تفصيل لها، لأنها أصل الثناء وأصل الجلال وأصل الكمال، لأنه أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. كل ما يأتي بعد كلمة الله أكبر هو تفصيل لها، تكبره سبحانه، فلا يكبر في قلبك أحد مع الله. ولذلك لا تشتغل بشيء في أثناء الصلاة، وإلا كان فعلك تكذيبا لما نطقت به بلسانك واستقر به جلالك. ولذلك تقول الله أكبر فلا تفكر في دنيا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم آمرا المصلي إذا صلى أن يذكر الموت، فإن الإنسان لحري إذا ذكر الموت أن يحسن صلاته، تصلي صلاة كأنك لن تصلي بعدها، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، تصلي صلاة مودع كأنك بعد ذلك ستنقل إلى قبرك، تقول الله أكبر ثم تستفتح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، تبدأ بتسبيحه وتنزيهه سبحانه وتعالى وتحمد. التسبيح تنزيه، تنزه الرب الكبير سبحانه، دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك. التسبيح والتحميد، تسبيح تنزيه، والتحميد إثبات صفات الجلال والكمال لله وحده. وأنت تتدبر هذه الكلمات سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك الذي إذا ذكر على شيء ينمى ويكبر ويعظم، وإذا أردت أن تدفع عدوا باسم الله سبحانه وتعالى يذكر اسمه فيظهر ذلك العدو. وتبارك اسمك، إن كان اسمه تبارك اسمه سبحانه، تبارك فما بالك بالمسمى سبحانه وتعالى. وتبارك اسمك وتعالى جدك، الجد العظمة، كما قالت الجن وأنه تعالى جد ربنا، عظمة ربنا سبحانه وتعالى، وأنه تعالى جد ربنا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، تبدأ بهذا الثناء العظيم، ثم تستفتح قراءة القرآن بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم الذي يريد أن يحجبك عن رب العالمين سبحانه وتعالى، ثم تقرأ سورة الفاتحة. سورة الفاتحة بحاجة إلى أن تتدبر، والذي يعنينا أنك كلما قرأت كلمة أنت ومن أنت، أنا ومن أنا، لا شيء، ومع ذلك أقول الحمد لله رب العالمين، وتسكت هنيها وتسمع رد ربك سبحانه وتعالى يقول لك حمدني عبدي، ثم تقول الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، تقول الرحمن الرحيم وتسمع أثنى علي عبدي، ثم تقول مالك يوم الدين فيقول مجدني عبدي، فتقول إياك نعبد وإياك نستعين، فيقول هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، ثم تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا حديث ثابت في الصحيحين، حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا قرأ سورة الفاتحة فقد قسمها الله بينه وبين عبده نصفين ولعبده ما سأل. كل هذا تفكر أنت فيه وحين. ولذلك لا أحب للمقرئ أن يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين في نفس واحد. لا، السنة أن تقرأ مرتلا آية آية، لأن رب العالمين يرد عليك ويقول حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، ثم تقول إياك نعبد وإياك نستعين. هذه سر، سر الدين في هذه الكلمة، إياك نعبد وإياك نستعين. يقول الحسن البصري إن الله أنزل 100 كتاب و4 كتب، 104 من الكتب، جعل خلاصة هذه الكتب في الكتب 4: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن الكريم، خلاصة الكتب. وخلاصة الكتب 4 في القرآن الكريم، خلاصة القرآن الكريم في الفاتحة، الفاتحة خلاصتها في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد يعني لا نعبد سواك يا رب العالمين، وإياك نستعين يعني نستعين بك على أداء العبادة، نستعين بك في شؤون الدنيا وفي شؤون الآخرة. فقدم الغاية على الوسيلة، العبادة هي الغاية ووسيلتها الاستعانة. ولذلك اشتملت سورة الفاتحة على غاية ووسيلة ودعاء وطلب هداية. الغاية هي العبادة، الغاية التي خلق من أجلها الخلق هي توحيد الله تعالى وأداء العبادة لله عز وجل. بما نستعين؟ نستعين بالله وحده لا شريك له، فقدم الغاية على الاستعانة. أعظم غاية هي العبادة، وأعظم وسيلة هي الاستعانة، ثم أعظم دعاء الهداية إلى الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو صراط المنعم عليهم الذين علموا الحق وعملوا به. ولذلك قال سبحانه غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم قوم علموا ولم يعلموا، ولم يعملوا، علموا ولم يعملوا، فقدوا العمل مع أنهم كانوا علماء. والضالون هم قوم عملوا بغير علم، أما المنعم عليهم فهم علموا الحق وعملوا به. فالخلق ينقسم إلى 3 أقسام: قوم علموا وعملوا، نسأل الله أن نكون منهم، وقوم علموا ولم يعملوا، فهؤلاء مغضوب عليهم. وأبرز الصور لهؤلاء هم اليهود. أما الضالون فهم الذين جهلوا وعملوا بالباطل، كما قال تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. وأبرز هؤلاء في الصور هم النصارى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك تختم على هذا الدعاء العظيم بالكلمة الحبيبة إلى النفوس، كلمة التأمين، والتي إن وافق كلام الإمام، تأمين الإمام وتأمين المأمومين، تأمين ملائكة السماء، غفر للمصلين. فتحرى أن يكون تأمينك موافقا لتأمين الإمام. بعد ذلك تقرأ في القرآن الكريم ما تيسر من كتاب الله تعالى، متدبرا، متفكرا، تاليا لآيات الذكر الحكيم. وانظر، الصلاة هي ذكر عظيم، أعظم هذا الذكر هو القرآن الكريم. ولذلك كان في أعظم حالاتك، أكمل الحالات، أكمل الهيئات أن تكون واقفا مستقيما. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ تقف سويا على صراط مستقيم لتقرأ القرآن. ولذلك ينهى عن قراءة القرآن في حالة الركوع أو في حالة السجود. حالة الركوع والسجود ليست هي أكمل الحالات، وإنما أكمل الهيئات أن تكون مستقيما، فيقرأ فيها كلام الله سبحانه وتعالى، لا يقرأ في الركوع ولا يقرأ في السجود. ثم بعد ذلك تركع لله متواضعا خاشعا معظما ربك سبحانه وتعالى. فأنت في هذه الحالة لا تستطيع أن تقوم بعمل، وإنما أنت في هذه الحالة مكبل خاشعا متبتلا لله. فلذلك أمرت بأن تذكر الله ذكرا يتناسب مع حالتك أنت. أنت الآن خاضع، أنت الآن ذليل، فتقول سبحان ربي العظيم، فحينما نزل قوله فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، لأنك في هذا الموطن موطن مذلة، فتقول سبحان ربي العظيم، تسبح الله وتنزهه عن مثل حالتك لأنه العظيم. أما أنت فلست بعظيم، أنت وإن كنت إمبراطورا على العالم كل فلست بعظيم. العظيم واحد سبحانه وتعالى، العظمة كل العظمة لله وحده. تذكر ذلك، تذكر استكانتك، تذكر تواضعك بين يدي الله فتقول سبحان ربي العظيم، ثم بعد ذلك وتكرر الكلمة ويوافق القلب ما في اللسان، مش حركات بتؤدى. نريد أن نعيش هذه الصلاة حتى ينعم الله عز وجل علينا بالقرب منه. ثم بعد ذلك تقول سمع الله لمن حمده. أنت لم تكن تحمد ربك في الركوع، ولكن هذه الحالة حالة الذلة كانت حمدا عمليا لله، فلما أن رفعت رأسك وكنت قد حمدته بفعلك تحمده بقولك وتقول سمع الله لمن حمده، ومعنى سمع يعني سمع سماع استجابة، فالله يسمع الذي يحمده ويسمع الذي يذمه، ولكنك تقول سمع الله بمعنى استجاب الله لمن حمده. ولذلك تقول ربنا ولك الحمد، والله هذه موجودة في الصحيحين، مش ربنا لك الحمد، لا ربنا ولك، الواو عاطفة، لأن ربنا يفهم منها تعطيك جملة قائمة بذاتها، هذه الجملة إثبات الملك لله عز وجل، فكأنك قلت لله الملك والحمد، الله له الملك والحمد، ربنا ولك الحمد، يبقى لك الملك ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، الفضاء اللي بين السماوات والأرض، مش كده وبس، وملء ما شئت من شيء بعده في أي مكان وفي أي زمان، حتى ولو أهلك هذا الكون وأتى بأكوان أخرى فإن حمد ربنا يملأ السماوات والأرض وما بينهما، وما شاء ربنا من شيء بعد لا نستطيع أن نحصره ولا نستطيع أن نتصوره، وما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، يعني أنت يا ربنا أهل الثناء والمجد، أهل لكي يثنى عليك ولكي تمجد يا ربنا، أهل الثناء والمجد. ثم قال أحق ما قال العبد، أحق شيء، شوف نقول كلاما حقا كثيرا، لكن أحق ما قال العبد هو إثبات الثناء والملك والحمد لله سبحانه وتعالى، أحق ما قال العبد. ثم يثبت أنه وإن كان نبيا مرسلا وإن كان ملكا مقربا فهو من عبيد الله تعالى، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا مانع لما أعطيت، إن أعطى هل يستطيع أحد أن يأخذه أو أن يمنع عطاء الرب الكريم سبحانه؟ يستح من يستطيع أن يمنع عطاء الرب، ومن يستطيع أن يعطي من حرمه الله عز وجل؟ فالإعطاء والمنع ملك لمن؟ لله وحده، صفات من صفاته رب العالمين سبحانه، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد الايه؟ الحظ، يعني اي انسان له حظ من حظوظ الدنيا هل حظه يمنعه من رب العالمين؟ سبحان لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد المتأخرة هي الفاعل، يعني لا ينفع الحظ صاحب الحظ مهما كانت الحظوظ، لأن الذي أعطاك الحظ هو رب العالمين سبحانه وتعالى. بعد أن تنتهي من هذا الثناء العظيم لله سبحانه وتعالى وتحس بحلاوة هذا الكلام الكريم تقول الله أكبر، وفي كل حركة تنتقل معك كلمة الله أكبر التي قلنا إن جميع أعمال الصلاة تفصيل لكلمة الله أكبر، كل الثناء وكل التمجيد تفصيل لكلمة الله أكبر، الله أكبر، وتخر ساجدا على الأرض. الركوع مقدمة بين يدي السجود، والصلاة شرعت تدرج، قيام وقراءة وثناء وتمجيد وتدبر وتفكر، ثم بعد ذلك ينتقل الإنسان إلى مرحلة الركوع للتواضع والخشوع، ثم يرفع رأسه مثنيا على الله بما هو أهله، ثم يكبر خارا على الأرض. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: والسجود هو الغاية، والسجود بالنسبة للصلاة كطواف الزيارة بالنسبة للحج، يعني بيكون يوم عرفة من أجل أن يتطهر الإنسان من ذنوبه، وبعد أن يتطهر الإنسان من ذنوبه في يوم عرفة يكون مستعدا للقيا الحبيب سبحانه وتعالى وللذهاب إلى بيته الكريم لكي يؤدي له المناسك وفروض الطاعة في بيته، فيسمى طواف الزيارة، طواف الركن، طواف الإفاضة. فإذا أفضتم من عرفات، هذا هو الحج الأساسي، وعرفة هو بالنسبة له توطئة وتمهيد، وكذلك الأعمال التي تؤدى هي تمهيد من أجل أن يسجد الإنسان لله عز وجل. ولذلك انظر الركعة أول شيء فيها القيام اللي فيه القراءة، ونهايتها السجود، كل ركعة بدايتها القراءة ونهايتها السجود. أول سورة في القرآن الكريم افتتحت بقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، واختتمت بقوله: واسجد واقترب. أول سورة في القرآن الكريم افتتاحيتها اقرأ باسم ربك الذي خلق، وختام السورة: واسجد واقترب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء فيسجد العبد لله سبحانه وتعالى. وهذه الحالة حالة السفول، لأن الإنسان أخرج من هذه الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. الإنسان ربما غرته نفسه وظن نفسه عملاقا، ظن نفسه شيئا عظيما، والله يقول: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، أنت مخلوق من تراب هذه الأرض. فلا بد في كل ركعة من ركعات الصلاة تنزل على الأرض فتخر وتجعل جبينك، هذا يقول لك مثلا أنف يكاد يحك السحاب من شدة الكبرياء يتيه فقرع، لا، ينزل على الأرض ويجعل هذه الأنف تعفر بالتراب للخالق جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأنف أن لا يجعل بين جبينه وبين الأرض حائل، وكان لا يقصد أي أن يجعل بينه وبين الأرض حائل، حتى إنه في يوم من الأيام نزلت المطرة، وكانت ليلة قدر، كانت ليلة قدر، ورآها في المنام أنه يسجد في طين وماء، فنزل الماء من السماء، وكان سقف المسجد من الخوص، فسقط الماء على الارض، وكانت الارض عبارة عن مفروشة بالرمل والتراب والحصى، فاصبح الارض طينا، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الماء والطين، ورفع رأسه من السجود، واثر الطين على وجهه صلى الله عليه وسلم، لم يكن يأنف، يعفر جبينه لله سبحانه وتعالى، مذل الجبابرة سبحانه وتعالى. وهذا هو قمة الشرف، قلة الشرف أن تكون ذليلا بين يدي ربك. بعض الناس يأنفون عن أن يسجدوا لله وتجدهم أذل بين يدي العباد، لا، كن عزيزا بين يدي خلقك، أو ذل نفسك وأرغم أنفك في التراب لخالقك يجعلك عزيزا على الخلق جميعا. هو الذي من كان يريد العزة، العزة هي فين العزة؟ فلله العزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه سبحانه وتعالى. العزة لك هذا صاحب العزة وصاحبة العزة وكذا رتب قديمة تباع صاحب العزة. لا، العزة لمين؟ لله وحده لا شريك له. فأنت تذل نفسك، وفي هذه الحالة حالة السفلي تنزه ربك كما في الرقوع سبحان ربي العظيم. لا هنا بقى ايه؟ سبحان ربي الأعلى، فهو العلي وحده وهو الأعلى، وهو مستوي مستوي على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى، استوى على عرشه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. يسجد الإنسان وإذا سجد وقال سبحان ربي ينزه الله عن هذه الحالة التي هو فيها حالة السفول، كما نزهه من قبل عن حالة الخضوع والاستكانة والخشوع، فيقول سبحان ربي الأعلى ويدعو ربه في هذا المقام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. هو ده مقام الدعاء الأثنى، مقام الدعاء الأعظم الذي إن صدق الإنسان ربه يقبل دعاءه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولما كان أيها الإخوة السجود هو لب اللباب وهو الغاية من هذه العبادة، وكل ما سبقه كان مقدمة له، شرع السجود في الركعة الواحدة مرتين، يسجد سجدتين وليس سجدة واحدة، يقوم من السجود فيجلس بين يدي ربه سبحانه وتعالى. وجعل في اعتبارك أنهما مقامان، مقام في الدنيا ومقام في الآخرة، فمن خاف مقام ربه في الدنيا وأدى حق هذا المقام كان مقامه في الآخرة مقاما مكرما. يعني هما مقامان ستقف بين يدي الله في الدنيا في الصلاة وفي الآخرة كما قال وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. المقام بين يدي الله حينما يقيمك ربك سبحانه يوقفك ويخاطبك ويكلمك، ليس بينك وبينه ترجمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أحسن وقوفه بين يدي الله في الدنيا في الصلاة جعل الله مقامه مقاما مكرما في الدار الآخرة، فيجلس على ركبتيه، يجلس كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم مفترشا رجله اليسرى قائمة قدمه اليمنى على حسب استطاعته، ويدعو ربه يثني عليه: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، اللهم اهدني، اللهم عافني، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بتدعو وتثني على ربك سبحانه كمقدمة أو كاستراحة بين السجدتين، ثم تسجد لله سجدة أخرى وتقول فيها سبحان ربي الأعلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال جعلوها في ركوعكم. نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، قال جعلوها في سجودكم. ثم بعد ذلك تقوم لتقرأ التشهد، يعني بتعمل هذه الركعة كاملة في كل صلاة، إذا كانت رباعية 4 مرات وإذا كانت ثنائية يبقى مرتين. ثم بعد ذلك تجلس للتشهد، والتشهد دعاء، تتشهد هذا دعاء، ولكن هناك تقدم بين يديك. عارفين خطبة الحاجة اللي بنقولها في الصلاة في الخطبة؟ هذه علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. هذه اسمها خطبة الحاجة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه يعني هذه ليست من اختراعنا وانما هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فخذ هذه كأنها خطبة الحاجة. التحيات لله، تجلس امام الملك سبحانه. كان قديما يحيون الملوك ويقولون انعم صباحا وعنت صباحا، ويقولون لك الحياة وحياة ابدية وحياة كذا، ويكذبون امام الملوك. الله يعلمنا ان الحياة العظمى والحياة الحقيقية للحي الذي لا يموت. فتقول التحيات لله، الالف واللام تفيد العموم، والتحيات جمع تفيد العموم، الحياة الكاملة، البقاء، الديمومة لمن؟ لله سبحانه، بل هو المحيي والمميت سبحانه. فتقول التحيات لله، يعني الحياة كل الحياة العظمى التي تليق به له وحده لا يشارك فيها أحد. التحيات لله والصلوات والطيبات. الصلاة لا تكون إلا لله، ولو كانت لغير الله لكانت شركة. والطيبات، والله طيب لا يقبل إلا طيبة، وأي شيء ينسب لله فهو طيب، والشيء الطيب يبقى. ولذلك يقول طبتم فادخلوها خالدين، إن الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. فالطيب كل الطيب يأتي من لدن رب العالمين سبحانه، إليه يرفع العمل الصالح الكلم الطيب، والعمل الصالح يرفعه. الكلم الطيب كل شيء طيب، لأن الله عز وجل جعله طيبا. ثم يقول والطيبات، تحيات لله والصلوات والطيبات. دائما الإنسان يسلم على أخيه فيقول السلام، هل يجوز أن نقول السلام عليك يا رب العالمين؟ لا، هو السلام ومنه السلام، لا نقول وإليه السلام، لا، منه السلام. فلذلك سلم المصلي على من؟ على خيرة خلق الله، لم يسلم على الله، لأن الله هو السلام ومن الله السلام. فقال السلام عليك، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شفت دعوة السلام؟ لابد انك تكون صاحب دعوة سلام لكل الصالحين في ارض الله، اصحاب، شوف اصحاب الدعوة الاسلامية. نقول للناس السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، من عرفناه ومن لم نعرفه، وعلى عباد الله الصالحين. بعد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الم اقل انها خطبه حاجه؟ خطبه حاجه ثناء على الله، ثم بعد ذلك سلام على عباد الله الصالحين وعلى راسهم النبي محمد عليه الصلاه والسلام، ثم بعد ذلك الشهادتين، شهاده التوحيد والشهاده بالرساله للنبي عليه الصلاه والسلام، ثم الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. وافضل الصلاه هي الصلاه الابراهيميه التي تقال في التشهد، بعدها تدعو ربك. واحسن الدعاء الذي علمنا اياه النبي صلى الله عليه وسلم ان نستعيذ بالله من اربع، نستعيذ بالله من عذاب الدنيا وعذاب فتنه الدنيا وفتنه الاخره، اعوذ بالله من عذاب القبر، اعوذ بالله من عذاب الاخره، عذاب النار، ونستعيذ بالله من عذاب القبر، ونستعيذ بالله من فتنه المحيا، ونستعيذ بالله من فتنه الممات، ونستعيذ بالله من فتنه المسيح الدجال. وهذه الفتن هي تعتبر اصول جميع الفتن، وهذا العذاب هو اصل العذاب. يعني دعوه شامله كامله، لو كان في الوقت سعه لاستفضنا في شرح هذه الكلمات، وانما نحن نجمل في هذا الكلام. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بعد ذلك يلتفت الإنسان بعد أن يدعو، والدعاء هنا سنة مؤكدة عن النبي عليه الصلاة والسلام، تدعو ربك بما تستطيع، وهناك أدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الناس أو كثير من الناس بعد ما يسلم يقعد يدعي، هذا خطأ. كيف تدعو بعد الصلاة؟ أنت الآن في اعظم الاعمال التي يقبل فيها الدعاء، تترك الدعاء بعد التحيات، بعدما ان تسلم تقعد ترفع ايديك وتدعو، هذا خطأ. ليس من السنة، وإنما من السنة تريد أن تدعو ادعو في الصلاة، ادعو في السجود، أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، فأكثر من الدعاء. ادعو بعد التشهد، بعد ما تخلص التشهد قبل ما تسلم ادعو ربك سبحانه وتعالى، لأن هذا وقت قبول للدعاء. بعد ذلك يسلم الإمام عن يمينه ويسلم عن شماله، يسلم على المصلين خلفه من البشر، ويسلم على الملائكة الحاضرين، ثم إن كنت منفردا كذلك تسلم. مفتاحها التكبير الصلاة، تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. كما أن هناك تحليل في الحج وتحريم في الحج، كذلك في الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. أيها الإخوة الكرام، أعلم أنني أعجز عن أن أستفيض في بيان أسرار الصلاة الربانية التي أمرنا بها ربنا تبارك وتعالى، ولكننا مأمورون بأن نخشع في صلاتنا، وأن نخضع لله، وأن نؤدي الصلاة باطنا وظاهرا موافقة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. الإشكال إن إخواننا الذين يدرسون الفقه هدفه إنه يعلمك كيف تكبر كما كان يكبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر عظيم، وهذا أمر مأمورون به، أن نصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن مأمورون أيضا أن نصلي صلاة كصلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الظاهر وفي الباطن. ولذلك قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. كيف نحصل الخشوع؟ لأننا إن صلينا الصلاة التي ترضي ربنا عز وجل عنا، حينئذ نكون كما قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لن نجد مصليا محافظا على الصلاة غشاشا، لن نجد مصليا مزورا، لن نجد مصليا كذابا، لن نجد مصليا يأكل أموال الناس بالباطل، لن نجد مصليا يكذب أو يغتاب الناس أو ينم أو إلى آخر الموبقات المهلكات التي يفعلها كثرة كاثرة من المصلين. نحن نريد أن يكون هذا العدد العظيم الذي يصلي يؤدون الصلاة التي طلبت منهم، وحينئذ تتنزل عليهم رحمات وبركات متنامية من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى. وحينئذ لو رأى الله في الأمة خيرا لمكنها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد استيقظ ذات يوم فزع وقال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذا، وحلق بأصبعي السبابة والإبهام. فقالت له السيدة زينب زوجه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم. أنهلك، سؤال، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. ونحن نريد أن نضيق دائرة الخبث، نريد أن نقلل دائرة الخبث. وابدأ بنفسك. مشكلتنا أننا نتهم الآخرين: ده منافق، ده يا عم ده كافر، يا عم ده راجل كذا، يا عم ده راجل علماني، يا عم ده راجل مش عارف ايه. ابدأ بنفسك يا أخي، يا أخي امتحن نفسك، شوف نفسك انت. الله يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذه الآية خاصة بالحكام؟ لا، من قال هذا الكلام؟ اقرأ في التفسير، اقرأ في سبب النزول، امتحن نفسك أنت. فلا وربك لا يؤمنون كلكم حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هل نحن أي شيء يجبر بيننا بنحكم رب النبي عليه الصلاة والسلام فيما شجر بينهم، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت؟ وحرج، أي حرج؟ ده احنا بنجد متاريس تقف في القلوب من أجل أن يسقط النص الإلهي أو النص النبوي، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. امتحن نفسك بأمر يكون مكروه، يكون مكروها إليك، الشيء المكروه إليك امتحن نفسك فيه. وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. دائما نحكم على الآخرين، لنحكم مرة على أنفسنا. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، زنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. أي عمل قبل ما تعمله، قبل ما تقدم خطوة، قبل ما تخرج من بيتك، قل: أنا خارج ليه؟
خارج ليه؟ ليه دي فيها لله ام لغير الله؟ لله ام لنفسك؟ لله ام للاخرين؟ لله ام للغير؟ لله ام للشيطان؟ ثم الشرط الثاني اللي هعمله ده موافق لهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ اذا امتحنت نفسك ونخل نخل اعمالك صدقني ستجد ان القليل 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 هو الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وستجد ان الاقل منه هو الذي حققت فيه الاخلاص، وهذا هو سر النكبة التي تحياها امة الاسلام في هذا الزمان. هذا هو سر التخلف، هذا هو سر الانتكاسة، هذا هو سر ان يقتل بعضنا بعضا بايدينا نحن وباموالنا نحن يقتل بعضنا بعضا. لماذا؟ لاننا للاسف نتكلم بالدين ولكننا لا نعمل بالدين. ما اكثر الذين يتكلمون بقال الله وبقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عند الامتحان يكرم المرء او يهان. نسأل الله تعالى ان يجعل رمضان هذا شهر بركة وخير وامان ورحمة على الامة الاسلامية كلها. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، اصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا الا وانت عنا راض يا رب العالمين.